الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الأحبة الحضور جميعا، كما أرحب بالسادة المشاهدين في البث المباشر عبر برنامج الانستغرام. محدثكم عبد الله العطية، أحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في أمسية شعرية ينظمها ملتقى شعراء الأحساء، نستضيف فيها الشاعر الأستاذ جابر الجميعة تحت عنوان الصوت الشاعري جابر الجميعة نموذجا. للشعر مرسم إبداعي يحاول فيه الشاعر أن يبتكر لوحة جمالية مكتظة بالأسئلة، مسيجة بالأسرار ومكثفة بالدهشة، مستعارة من بهو الذاكرة ومقتبسة من دفتر المخيلة، تحمل وهج الحنين والخيبة تارة وفوانيس البهجة تارة أخرى، والقصيدة فسيلة مشبعة بالينابيع الهجرية، لها رائحة الليمون ونسيم المشموم، كفاتنة طاغية الجمال في دخولها، تخلب اللب في غموضها وتبهج السامع في لغتها، تتسم بالخصوبة في المعنى، أنيقة الملامح، بديعة الحرف، مفعمة بالحياة، عميقة في كلامها، فريدة في وصفها، شاهقة التضاريس، تخاطب الأفئدة، ونحن نحاول اكتشاف تلك الملامح بين أسماعنا، بين استماعنا لنصوص شعرية وحوار مع ضيفنا الشاعر الأستاذ جابر الجميعة من مدينة الجفر بمحافظة الأحساء، مواليد 1978 ميلادية، خريج جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتخصص اللغة الإنجليزية، كتب الشعر منذ سن مبكرة، شارك في الكثير من الأنشطة الأدبية والثقافية. أهلا وسهلا بك أستاذ جابر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا المساء الجميل الذي يتعطر بوجودكم في هذه الأمسية التي أتمنى أن تكون خفيفة وشعرية بامتياز. بداية اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر الجزيل لملتقى شعراء الأحساء على هذه البادرة الطيبة وهذا التنظيم الأكثر من رائع، والذي لا نستغربه من رئيسه واللجان المشاركة معه. ثانيا، كل الشكر لمن حضر هذه الليلة وأنار ليلتنا بتواجده بيننا، شكرا لكم من القلب.
مبدئيا حدثنا عن البدايات الشعرية، بداياتك الشعرية، وكذلك ما هي الأسباب والظروف التي أدت إلى دخولك إلى عالم الشعر والقصيدة الأقرب إليك.
البدايات لكل شاعر بداية مختلفة عن الشاعر الآخر. ربما بداياتي الشعرية لم تكن بتلك الرغبة الظاهرة مني للدخول في مجال الشعر، ولكن النصوص المدرسية في المدرسة أخذت بلباب عقلي، وبدأت أتفكر في الأشعار التي نحفظها خصوصا في المرحلة المتوسطة والثانوية. لماذا نحفظ تلك الأشعار؟ هل نستطيع أن نقول مثل تلك الأشعار؟ يوما بعد يوم اكتشفت أن لدي موهبة اسمها الشعر، حاولت أن أطورها في البداية، فشلت للأمانة، لكن بتشجيع الكثير من الأحبة وبعضهم موجود بين ثنايانا الآن بدون ذكر أسماء، الحمد لله رب العالمين، استطعت أن أكتب على الأقل ما يقال عنها قصيدة أو شعر. بالنسبة للقصيدة الأقرب إلي كشاعر، أنا أعتبر كل قصائدي قريبة مني، وكل قصيدة كتبتها في مناسبة أو عنوان معين ولها ظرفها الذي تنزلت من أجله، فكل قصائدي قريبة إلي.
نعم، إذن هل هناك سبب أو يعني ظرف معين حصل لك جعلك أن تكتب أول قصيدة، يعني فجر عندك هذه المشاعر؟
هذا هو سؤال دقيق.
والله كما أسلفت، يعني الشعور داخلي قبل أن يكون شعور خارجي، لكن تأثير المجتمع وكونك في الأحساء، يعني الأحساء بيئة شاعرية بامتياز ومليئة بالملتقيات والمنتديات والشعراء الذين يفتحون أبوابهم لكل من طلب أن يتعلم فن الشعر أو لديه على الأقل موهبة شعرية ويحاول أن ينميها. أنا لا أتذكر أول قصيدة كتبتها، ربما في البدايات يعني حاولت كتابة الشعر الشعبي أو المحكي، ولكن للأمانة يعني لم أجد نفسي فيه، توجهت للشعر الفصيح في البداية، واجهتني صعوبات كثيرة، لكن الحمد لله مع الأيام والممارسة استطعنا أن نتخطى هذه المرحلة.
جميل. طوال المسيرة الشعرية بمراحلها المتعددة، ما مدى تأثير المكان على نصوص الشاعر؟ وأيضاً ما هي المواقف الجوهرية التي أدت إلى التطور الشعري لدي بما يراه هو من وجهة نظره؟ ثم ما مدى تأثير المؤسسات الأدبية على تجربته؟ وما هي وجهة نظر الشاعر حيال الأشكال الشعرية المتعددة، العمودي والتفعيلة وقصيدة النثر المتمثلة في تحررها من الوزن والقافية؟
تأكد هذا السؤال. بداية المكان، يعني أحياناً تجد في مواقع التواصل صورة لشخص مثلاً في باريس كاتب تحتها بيتين شعر، تجد مثلاً شاعر أحسائي في جبل القارة، صورة مع جبل القارة ووضع بيتين من الشعر. المكان بالمكين، فشاعرية المكان لها دور في صقل الشاعر وأن تثري تجربته، لا شك في ذلك.
السؤال الثاني، المواقف الجوهرية التي أدت إلى التطور الشعري، يعني موقف جوهري جعلك أن أحدث قفزة.
والله من أهم المواقف، أتذكر أحد الشعراء الكبار لدينا بالأحساء، يعني هو من بادر يعني يعني احتضن موهبتي ولم يقصر في أي أسئلة كنت أوجهها له، كان يجيب عنها بكل أريحية، فهذا له دور رئيسي يعني، وليس بقصور في الشعراء أيضا الكبار الموجودين أمثال أستاذنا الكبير أبو أحمد وباقي الشعراء دون ذكر أسماء، يرحبون بأي تساؤل وأي استفسار ويخدمون الشعر والأدب.
تأثير المؤسسات على التجربة؟
المؤسسات والملتقيات لها تأثير مهم على تجربة كل شاعر، ولا يمكن أن تنفك عن هذه المؤسسات، يعني أن تكون في الظل، هذا ما أقصده، لا بد أن تندمج في المجتمع و تحضر الأمسيات والمناسبات التي تقيمها الملتقيات الأندية الثقافية أو الجمعيات الثقافة والفنون، وهي متوفرة لدينا في الأحساء ولله الحمد، ودورها يعني ملموس، الكل يشهد للأندية الأدبية وللملتقيات أيضا الخاصة لها دورها الفعال في احتضان أي موهبة شعرية في المنطقة.
جميل، نستمع إلى بعض القصائد.
بعض أو الكثير. أجرد مهجتي عن كل حقد وأشرعها لمن يسعى محبا، أجرد مهجتي عن كل حقد وأشرعها لمن يسعى محبا، فإن العمر منصرم ويبقى فؤاد لم يزل في الحب رحبا، ولو أدعى لمكرمة ألبي، فخير الناس من للناس لبى، وأجمل ما تكون به حياة زمان فيه يبدو الناس صحبا، فدع عنك التجافي يا صديقي، ودعنا في الهوى نزداد قربا، نجيء أحبة كحمام دوح يرفرف بالهوى سربا فسربا. إلى سيد الشعر، من أعذب الشعر حتى قيل أكذبه، ماذا كتبت وماذا سوف أكتبه، ماذا سأمحو وما خطب الحروف، إذا جنت يجن الذي بالشوق أخطبه، وما تجافى علي الليل ذات هوى إلا وأشعله شعرا وألهبه، وما عسى معول الفلاح يسبقني حرثا على الأرض، لكن خوف أصلبه، يظن من ولجوا فيه سواسية، لكن أسهل ما في الشعر أصعبه، يظن من حاولوا شعرا وحاولهم كأسا من الماء لو يضمى سيشربه، ويسألونك عن معناه، قل فمتى قد يسأل القلب عن نبض فيعربه، دفاتر ما حوت بالحزن إذ كتبت، فليتها قد حوت ما كنت أطلبه. لي في الهوى، لي في الهوى أضعاف ما للريح، من أعذب النسمات للتسبيح، ولي انطفاء عن جميع مواجعي، إلا إذا عبرت بلا تلويح، أنا فارس القبلات أحرس ثغرها، وعلى الشفاه أقمت كل فتوحي، أنا آخر الأضواء حسبي شعلة أمضي بها في عتمة التبريح، وأجمهر اللحظات فيما بيننا عطرا يوثق لحظة التجريح، يا صوتي الممحوح ضبتك نغمة تأبى على الترتيل والتوشيح، فلتلتفت لي فالهوى وحي لنا وبه نرتل ما يقول ويوحي، وبقدر ما في الروح من شوق بها أفنيت في نزف القصائد روحي، لا العابرون ولا الفؤاد ولا الرؤى من صمتها لغموضها لوضوحي، وخزائن الأشعار كل قصائدي في الحب تحكي عاثرات طموحي، إن شئت أن أخفي الغرام فها أنا أخفي الغرام ولم تجف جروحي والعاشقون على امتداد قصائدي يمضون مذبوحا على مذبوحي. نهز نخل المعاني كلما نضجت قصيدة وفم أشهى نوزعه. نهز نخل المعاني كلما نضجت قصيدة وفم أشهى نوزعه. فلو تخاصم ثغر وابتسامته نرش عطر قوافينا ننعنعه. إنا إذا قبلة ضلت مسيرتها نقودها نحو ثغر جف منبعه. وحين نذكر ماضينا نغازله نبقى بماضيه كي ينسى مضارعه. لأننا منذ بدء الشعر ما اتفقت حروفنا بينما نلقي ونسمعه. وحين نلبس حرفا لا يناسبنا نكسو القصيدة ثوبا ثم نخلعه. حتى تفيء القوافي حسب رغبتنا والحرف إن عاند المعنى نطوعه. الشعر ليس نواسي يسامرنا، الشعر أن نكرم الإنسان نرفعه. وأن تغني عصافير بداخلنا وأن عطر حقول الحب مرتعه. الشعر أقدس مخلوق يرافقنا، لذاك كل جمال الكون يتبعه. ما رق لي وجع إلا وضعت يدي عليه حتى تنام ذلك الوجع. أسمو إذا ضاق صدري لو جرت مقلي وقال لي طائر الأحزان ما صنعوا. أقول والذكريات الما وراء فمي هل يرجع الحب لو في خاطري رجعوا. أقول والشعر خال من مخيلتي متى ستغري القوافي بيننا الولع. أقول لا شيء في الأنحاء يدهشني إلا الهدوء الذي يمتد. والسجع كطفلة من نجوم الليل أجمعها كشهقة من تخوم القلب تنخلع. أنا الموشى على ما ترتقي لغتي وحيثما أتماها حيث أندلع. كم جدت بالحب حتى عدت منهزما وهل يجود سوى من فيه متسع. لقد كبرنا وما زال الهوى معنا طفلا يراود في أحلامنا اللعبا. ها نحن نبتكر الألعاب في لغة من الخيال إذا ما حلمنا ذهبا. ها نحن نبتكر الألعاب في لغة من الخيال إذا ما حلمنا ذهبا. ها نحن نعبر لولا الحب من فتحت لنا القلوب لذا أشكالنا غربا. وكان قلبي رقيقا في توجعه لو هزه الآه فاض الشوق وانسكبا. لذاك ما انتفضت ذكراك في وجع إلا تفتت هذا القلب وانتحب. تمضي الليالي ونمضي في مآزقها نجمان ما ابتعدا إلا ليقتربا. لكن شأني شأن الليل أوله همس وآخره أقضيه مكتئبا. وإن يهزك وجه الصبح هاك فمي وأطفئ ما اكتوى منه وما التهبا. هنا أعيد لطفل الحلم رعشته فيستفيق على ما كان مرتقبا. ماذا ستبقين؟ ماذا بعد ذاكرتي؟ ما عدت أذكر تمثالي إذا انتصبا. ماتت نهاراتك الخجلة بخاطرتي، فمات من ورق الأشعار ما كتب في مجال النص. تقول القصيدة ما لم تقله العصافير، وهي تغرد واقفة فوق قصر وحيد. تقول القصيدة ما لم تقله العصافير، وهي تغرد واقفة فوق غصن وحيد. تقول القصيدة يا صاحبي شاعر في الحياة يراقبنا من بعيد، هكذا يعترينا القصيد. تقول الأماسي هنالك شاعرة تجلس في آخر الصف ممسكة باقة ورد، تصفق لكن على غير ما يشتهي الشعراء. تقول وعد كلما صادفت بيت شعر شهيد، وكنت أعيد أعيد القصيدة كاملة، وتقول ثم تغمزني من جديد. أشتاق لكني أعيد مشاعري، من أن يكون الشوق شوقا عابرا. ما اجتاز لي قلبي عريل خواطر، إلا وأكتب في هواك دفاترا. ماذا عسى أن يستفيق بشاعر غير الأسى ركضا ليصبح شاعرا. لكنني سأظل أكسر مهجتي حتى وإن نوديت يوما جابرا. فالعمر أن نحيا بشوق دائم، ونمد أشعار الحياة ونمد أشجار الحياة مشاعر.
جميل جدا أستاذ جابر. طبعا قبل أن ننتقل إلى الفقرة النقدية، تبادر إلى ذهني سؤال: قرأت القصائد بدون عناوين، لماذا لم تذكر عناوين القصائد؟
العنوان فعلا هو العتبة.